أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الحديث 36 من 40 النووية، وهو أيضا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم. راوي الحديث كما ذكرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضوان الله عليه، المتوفى سنة 57 وقيل 58 للهجرة، وقد تقدمت سيرته في الحديث السابق رقم 35. أما شرح الحديث فنقول: عني الإسلام بذكر مكارم الأخلاق والحث عليها، وجعل لها مكانة عظيمة ورتب عليها عظيم الأجر والثواب. ومن ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصيته على تنفيس الكرب عن المؤمنين. ولا ريب أن هذا العمل عظيم عند الله، عظيم في نفوس الناس، إذ الحياة مليئة بالمشقات والصعوبات، مطبوعة على التعب والكدر، وقد تستحكم كربها على المؤمن، تستحكم هذه الكرب على المؤمن حتى يحار قلبه وفكره عن إيجاد المخرج. وحينها ما أعظم أن يسارع المسلم في بذل المساعدة لأخيه ومد يد العون له والسعي لإزالة هذه الكربة أو تخفيفها. وكم لهذه المواساة من أثر في قلب المكروب، ومن هنا ناسب أن يكون جزاؤه من الله عز وجل أن يفرج الله عنه كربة هي أعظم من ذلك وأشد، إنها كربة الوقوف والحساب وكربة السؤال والعقاب، فما أعظمه من أجر وما أجزله من ثواب. ومن كريم الأخلاق التجاوز عن المدين المعسر، فقد حث الشارع أصحاب الحقوق على تأخير الأجل للمعسرين وإمهالهم إلى حين أن تتيسر أحوالهم. يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأعلى من ذلك أن يسقط صاحب الحق شيئا من حقه ويتجاوز عن بعض دينه، ويشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت محسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. ثم يحث الحديث على ستر عيوب المسلمين وعدم تتبع أخطائهم وزلاتهم، وذلك لون آخر من الأخلاق الفاضلة التي تكللت بها شريعتنا الغراء. فالمعصوم من عصمه الله، والمسلم مهما بلغ من التقى والإيمان فإن الزلل متصور منه، فقد يصيب شيئا من الذنوب وهو مع ذلك كاره لتفريطه في جنب الله، كاره أن يطلع الناس على زلله وتقصيره. فإذا رأى المسلم من أخيه هفوة فعليه أن يستره ولا يفضحه دون إهمال لواجب النصح والتذكير. وقد جاء في السنة النبوية ما يوضح فضل هذا الستر، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. رواه ابن ماجة. في حين أن تتبع الزلات مما يأنف منه الطبع وينهى عنه الشرع، بل جاء في حقه وعيد شديد، حيث روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ولما كان للعلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، جاء الحديث ليؤكد على فضله وعلو شأنه، فهو سبيل الله الذي ينتهي بصاحبه إلى الجنة، والمشتغلون به إنما هم مصابيح تنير للأمة طريقها، وهم ورثة الأنبياء والمرسلين، لذلك شرفهم الله تعالى بالمنزلة الرفيعة والمكانة العالية والمنزلة السامية. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كذا في رواية الإمام أحمد في كتابه المسند. فهم أهل الذكر وهم أهل الخشية، وشتان بين العالم والجاهل. وأولى ما يصرف العبد فيه وقته تعلم القرآن ونشر علومه، كما في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية إنما جاءت من تعلق هذا العلم بكلام الله عز وجل، وشرف العلم بشرف ما تعلق به. ثم لك أخي المسلم أن تتأمل ما رتبه الله من الأجر والثواب لأولئك الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله تعالى يتلون آياته وينهلون من معانيه. لقد بشرهم بأمور أربعة: أن تتنزل عليهم السكينة، وتعمهم الرحمة الإلهية، وتحيط بهم الملائكة الكرام عليهم السلام، والرابعة وهي أحلاها وأعظمها أن يذكرهم الله تعالى في ملأ خير من ملائهم، ويجعل محل الثناء بين الملائكة عليهم، ولو لم يكن من فضائل الذكر سوى هذه لكفت، على أن تلك البشارات العظيمة لا تنال إلا بجد المرء واجتهاده لا بشخصه ومكانته. فلا ينبغي لأحد أن يتكل على شرفه ونسبه، فإن ميزان التفاضل عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح، فلا اعتبار لمكانة الشخص إن كان مقصرا في العمل. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه المبين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغن عن أبي طالب شيئا، ولقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في كلمات جامعة حين قال في ختام هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير العلم وخير العمل، وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى من وراء القصد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.